الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في مبحث جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين النظائر في الركعة الواحدة، وعرفنا معنى النظائر وش المراد بها بالنظائر. نعم، يتشابه في بعض المعاني كالموعظة والحكم كما قال، أو القصص. وجزء المفصل سمي بذلك لكثرة الفواصل، أو انفصاله عن سائر القرآن بقلة المنسوخ. طيب، وما جاء في حديث عبد الله بن مسعود من الجمع بين السور يمكن أن يحمل ذلك على صلاة النافلة. نعم، يمكن أن يحمل على صلاة النافلة لما سبق ذكره وإيضاحه فيما مضى أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام الاقتصار على سورة واحدة يجعل لكل سورة حظها من الركوع والسجود، يجعل لكل سورة حظها من الركوع والسجود. عرفنا أن السورة الواحدة من قرأ سورة جعل لها ركعة، وأن الحافظ بن رجب حمل ذلك على صلاة الفريضة، فيمكن أن يحمل هذا على صلاة النافلة على قيام الليل. ومما يقوي مثل هذا القول أن هذه السور التي ذكرها أن الركعات التي ذكرها كم بلغت؟ 10 ركعات، بلغت 10 ركعات، والنبي عليه الصلاة والسلام نعم كان يصلي 10 ركعات ويوتر بركعة، وقد يوتر بثلاث. نعم، يوتر بركعة وقد يوتر بثلاث، فأكثر ما صلاه النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، وثبت أنه أوتر بأقل من ذلك 11 ركعة، وأقل ما أوتر 7 ركعات كما هو معلوم. فاستظهر الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن المراد بذلك صلاة الليل باعتبار أن الركعات بلغت إلى 10 ركعات، فيمكن أن يحمل الحديث على هذا المعنى، وأن هذا حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل، فهذا احتمال وارد باعتبار الجمع بين هذا وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوا لكل سورة حظها من الركوع والسجود. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: وكان إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. جاء هذا عند أبي داود وعند غيره من حديث رجل من الصحابة، وللحديث شواهد يتقوى به. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. وإذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى، قال: سبحان ربي الأعلى. جاء من حديث ابن عباس وله أيضا شواهد يتقوى به. في الحاشية قال أبو داود: أي رواه أبو داود البيهقي بسند صحيح، وهو مطلق، فيشمل القراءة في الصلاة وخارجها والنافلة والفريضة. وقد روى ابن أبي شيبة عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كان يقول ذلك في الفريضة، عن أبي موسى الأشعري والمغيرة، هكذا قال المغيرة، والصواب أنه عروة بن الزبير، لكن لعله حصل شيء من الخطأ في نسخة المؤلف، إما خطأ هنا في الكتابة أو في نسخة ابن أبي شيبة التي عند المؤلف. فإن الحديث من رواية هشام بن عروة عن ابن الزبير، من رواية هشام بن عروة عن ابن الزبير، هكذا جاء في مصنف ابن شيبة، من رواية هشام بن عروة عن ابن الزبير. وهشام بن عروة يروي عن المغيرة ولا يروي عن عروة بن الزبير. ها هشام بن عروة يروي عن أبيه عن عروة بن الزبير، ما يروي عن المغيرة ولا التقى بالمغيرة، فإنه ولد بعد موت المغيرة بن شعبة بثمان أو تسع سنوات. نعم، ولد بعد موت المغيرة بن شعبة، وهنا يخبر أنه سمع، هذا يكون في شخص قد التقى به، وما التقى به المغيرة بن شعبة، وإنما يروي هشام بن عروة عن أبيه عروة. فقوله هنا والمغيرة من قبيل الخطأ، قد يكون في نسخة في النسخة التي عند المؤلف أو حصل خطأ في أثناء الكتابة، والكل محتمل. قال عن أبي موسى الأشعري والمغيرة أنهما كان يقولان ذلك في الفريضة. قال ورواه عن عمر بن أبي شيبة وعلي إطلاقا. وقوله رواه عن عمر أيضا من قبيل الخطأ، وإنما عن عمران، وهم رواية أبو نضرة المنذر بن مالك، وأبو نضرة المنذر بن مالك إنما يروي عن عمران، ما يروي عن عمر بن الخطاب. أي نعم، فالحديث في الأثر إنما هو عن عمران، لكن حصل شيء من الخطأ والتصحيف. أي نعم، فالصواب أن يقال ورواه عن عمران، فقد يكون حصل خطأ في أثناء الكتابة أو في نسخة ابن شيبة التي عند المؤلف رحمة الله عليه. وقلنا الراوي عنه عن عمران أبو نضرة المنذر بن مالك، وهو لا يروي عن عمر بن الخطاب، وإنما يروي عن عمران. لا لا، هي هكذا موجودة في المصنف، هي مصنف ابن شيبة عن عمران، بس أنا اعتذر المؤلف من أين جاءه الخطأ، ولا في مصنف ابن شيبة عن عمران، والقرائن تدل على هذا المعنى، فإن أبو نضرة إنما يروي عن عمران، ما يروي عن عمر. نحن نريد أن نصوب النسخة الموجودة، ونعتذر للمؤلف إما أن يكون خطأ في أثناء الكتابة أو في النسخة خطأ التي كانت مع المؤلف رحمة الله عليه. طيب، على كل، فهذا مما يثبت، يعني الصحيح أن يقال مثل هذا في الفريضة والنافلة، لكن كما ذكر المؤلف رحمة الله عليه أن هذا يكون للإمام والمنفرد، ما يكون للمؤتم، باعتبار أن المؤتم مأمور بالإنصات، ينصت لقراءة الإمام فلا يتحدث بشيء، فيكون للإمام له أن يفعل هذا، وهكذا يفعل هذا المنفرد. وأما المؤتم فالواجب عليه هو الإنصات، ينصت في أثناء جهر الإمام ولا يجهر بشيء. هذا الذي مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه، وهو الذي يظهر صحته، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.